الجزيرة بودكاست.
جائحة كورونا لم تنتهي بعد. أعلان لمنظمة الصحة العالمية جاء ليذكر العالم المنشغل بحرب أوكرانيا بأن تعافي الاقتصاد العالمي بات معطلاً. كل المؤشرات حمراء والمخاطر محدقة من كل جانب وسط توقعات بتباطؤ النمو العالمي وانكماش التجارة العالمية، بينما تحذر المنظمات الاقتصادية الكبرى من أن الدول الأكثر فقراً وهشاشة ستكون الأكثر تضرراً. فكيف يبدو واقع التجارة العالمية في ظل أزمتي كورونا وحرب أوكرانيا؟ وما انعكاسات هذا الواقع على الدول الكبرى والنامية؟ وهل يشهد العالم إعادة تشكيل بيئة التجارة العالمية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. في هذه الحلقة ينضم إلينا هنا في الأستوديو في الدوحة المحلل الاقتصادي بموقع الجزيرة نت الزميل محمد أفزاز. أهلاً وسهلاً بك محمد.
أهلاً وسهلاً بك وبالمستمعين الكرام.
بداية أستاذ محمد، كيف يبدو واقع التجارة العالمية اليوم؟
الحقيقة لا توجد أسوأ فترة يمكن أن تحصل فيها حروب مثل التي نعيشها الآن، من أزمة كورونا إلى أزمة حرب، انحصار للصادرات، انحصار للتجارة العالمية. بعد انتعاشة طفيفة في الربع الأخير من عام 2021 والمحصلة ارتفاع في التجارة العالمية بنحو 40% إلى حدود 29 تريليون دولار، العالم تنفس، الدول تنفست الصعداء، قلنا بأنه كورونا انتهت وستعود عجلة الاقتصاد للدوران من جديد. فجأة تنطلق الحرب الروسية الأوكرانية لتقلب العد من جديد وتبدأ معها الضبابية والتخوفات، شلل على مستوى لوجيستي، إغلاق للممرات البحرية خاصة الممرات التي توجد بالقرب من منطقة الصراع، تحدث عن روسيا أوكرانيا والمنطقة أوروبا الشرقية، انحصار لعدد البحارة والموظفين الذين يشتغلون، ومعه ارتفعت أسعار النفط وهذا أصبح مكلفا على مستوى تكاليف الشحن، ويضاف إلى ذلك مخاطر المرتبطة بالتأمين، لأن شركات التأمين عندما ترتفع حجم المخاطر يرتفع معها كلفة الشحن. هذا الأمر ينعكس ماذا؟ على أسعار السلع التي تصدر نحو العالم، ولعل المنطقة العربية واحدة من المناطق التي ستتضرر بشكل كبير جدا من هذه المعادلة. وقبل ذلك شهدنا، حتى قبل كورونا وحتى قبل الحرب، شهدنا دعوات للرئيس السابق الأمريكي ترامب الذي خاض حربا تجارية بين القطبين الاقتصاديين العالميين أمريكا والصين. إذن لاحظنا كيف أن التجارة العالمية ظلت تحت رحمة حرب تجارية مع ترامب، ثم أزمة كورونا، والآن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
مشهد حقيقة متأزم أستاذ محمد وصفته الآن، إلى أن جاءت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم بمقدار 1% وزيادة التضخم بمقدار 2.5%. خلينا نفصل، أنت أشرت إلى الدول العربية، سنأتيها لاحقا، نحن لسنا في منأى عن كل هذه التداعيات، لكن خلينا نركز على انعكاسات هذا الواقع المأزوم للتجارة العالمية على الدول الكبرى أولا.
طبعا مثلما تستفيد الدول الكبرى من حالة الرخاء بالنظر إلى حجمها القوي، الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد، الصين ثاني أكبر اقتصاد، والاتحاد الأوروبي ثالث أكبر اقتصاد، مثلما تستفيد بشكل كبير جدا من حالة الرخاء تتضرر بشكل كبير جدا أيضا من حالة الحروب، لأن الكلفة ستضاف بشكل كبير جدا. دعني أشير لرقم واحد، التقارير تشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكلف الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 157 مليار دولار ككلفة ابتدائية، ويمكن أن تكلف الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد العالمي ما بين تريليون إلى تريليون ونصف تريليون دولار. عندما نتحدث عن تريليون نتحدث عن تقريبا نصف حجم الاقتصاد العربي.
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهني الآن أستاذ محمد هو أنه هذه الدول الكبرى أليست هي من يتحكم في التجارة العالمية؟ فكيف تصل هذه الأضرار بتلك السرعة؟
سؤالك وجيه. العولمة بشكل عام والتجارة الدولية بشكل عام مثلما أتاحت فرص كبيرة جدا لاقتصاديات الكبرى للتشابك التجاري والاقتصادي والاستفادة، أيضا أثارت الكثير من الأسئلة عندما يتعلق الأمر بالحروب. بمعنى آخر، الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها بالصين رغم أنهما اقتصادان مختلفان تماما في البنية وأيضا في التركيب وأيضا في الرؤية، إذن هما خلينا نقول عدواني، ولكن يستفيدان في إطار العولمة من بعضهما البعض. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى الصين وإلى صادرات الصين، والصين أيضا تحتاج إلى السوق الأمريكية لكي تروج إلى سلعها، على الرغم من الخلافات القائمة بينهم، على الرغم من الحرب التجارية القائمة بينهم، لكنهما يحتاجان إلى بعض. نفس الأمر ينسحب على روسيا، نفس الأمر ينسحب على أوكرانيا، نفس الأمر ينسحب الآن على الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يعاقب روسيا ولكنه يحتاج إلى النفط والغاز الروسي. إذن في الفلسفة الحديثة لا يوجد عدو تام ولا صديق تام، الكل يحتاج إلى الآخر. إذن في حالة الرخاء تستفيد الاقتصاديات الكبرى ومع الاقتصاديات الناشئة، وفي حالة الأزمة تتضرر هذه الاقتصاديات لأن هناك تشابك وما يسمى بالانكشاف.
هذا الحديث إذن عن لعبة الكبار، ننتقل الآن إلى الصغار بين ضفرين إن صحت العبارة، لأنه كما ذكرت هناك اقتصادات ناشئة استفادت في مرحلة من المراحل رغم هذه المحطات الثلاثة التي ذكرتها: حرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كورونا، والآن الحرب الروسية على أوكرانيا. ماذا عن موقع دول العالم الثالث في هذا الوضع الغير مسبوق للتجارة العالمية؟
الحقيقة الوضع لا يحسد عليه. الدول العالم الثالث وبينها الدول العربية أصلا كانت تعيش أزمات في التاريخ الماضي والتاريخ الحديث، والآن الأزمة تتعمق. لا نقول أنها ستستفيد، حتى الدول المنتجة للنفط إذا كانت ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط وتصدر بذلك بكلف أكبر، بكل تأكيد سيساعد ذلك على توازن موازنات هذه الدول وربما طفرة على مستوى الإيرادات، لكنها بالمقابل تستورد المنتجات والمشتقات البتروكيماوية، لأننا بالنهاية الدول العربية والدول الأفريقية وجنوب الصحراء تصدر المادة الخام وتستورد المواد المصنعة. بما أن النفط يدخل في عصب كل السلع لأن النقل هو جوهر العملية وأيضا التصنيع يحتاج إلى طاقة، إذن كلما ارتفعت كلفة الطاقة كلما انعكس ذلك على أسعار السلع. إذن السلع التي تستوردها الدول العالم الثالث والدول العربية ستستورد بأكثر كلفة، ربما سيكون الهامش قليل بالنسبة للدول المصدرة للنفط الكبرى كما قلت بالنسبة مثلا لدول الخليج، لكن الأمر لا ينسحب مثلا على العراق حتى وإن كانت واحدة من بين أكبر المصدرين للنفط على مستوى العالم، لكنها ما تزال تعيش أزمة كبيرة جدا، وما زلنا نتحدث الآن عن أزمة اقتصادية في العراق. نفس الأمر ينسحب على دول أخرى مثل الجزائر، استفادت وستستفيد من طفرة النفط ولكن ما تزال تعيش عدد من الأزمات، لأن بنية الاقتصادية لدول العالم الثالث هي بنية هشة لا تقوم على التنويع الاقتصادي وإنما تقوم عفوا على الاستفادة من النفط. إذن هو اقتصادات ريعية قائمة على النفط والغاز وعلى الإيرادات، كلما ارتفعت الأسعار استفادت قليلا، كلما انخفضت تعمقت الأزمة.
يعني أستاذ محمد الدول النامية أو الاقتصادات الناشئة هي يعني متضررة أو الأكثر تضررا من هذه الأزمة، صحيح؟
بكل تأكيد.
إما لا خيار ثالث؟
لا خيار ثالث على الأقل في الوقت الحالي، إما متضررة كما قلت وإما أكثر تضررا. في الرخاء تكون متضررة إلى حد ما، تربح بعض الأشياء البسيطة، ولكن في الأزمات دائما هي تتعمق عندها الأضرار بشكل كبير جدا.
البترول كما ذكرت هو غذاء الصناعة، القمح هو غذاء الشعوب في أوقات الحرب وفي أوقات السلم، فما هي القطاعات الحيوية التي ستكون الأكثر تأثراً بهذه الصدمات المتتالية التي أصابت التجارة العالمية؟
القطاعات التي تتأثر كثيراً بالمقام الأول هي القطاع الخدمية، قطاع الطيران. عندما يتم فرض حظر طيران على روسيا في عدد من المناطق ستصبح كلفة الطيران من الصين نحو مناطق متعددة أكثر كلفة. إذن الطيران والمسافر والمستهلك الذي يسافر يتأثر بشكل كبير جدا. قطاع السياحة على سبيل المثال في مصر تشكل السياحة بالنسبة إليها، خاصة السياح الذين يفدون من روسيا ومن أوكرانيا عصب السياحة في مصر. في تركيا السياح الروس يوجدون في المقدمة. إذن انحسار تدفق السياح نحو تركيا، نحو مصر، نحو عدد من الدول سيؤثر بكل تأكيد على إيرادات السياحية في عدد هذه الدول. الآن ننتقل إلى القطاعات الأخرى الأكثر حساسية، قطاع صناعة السيارات. نحن نعرف بأن روسيا عدا عن أنها واحدة من أكبر مصدري للنفط والغاز على مستوى العالم، تحتفظ بمراتب كبيرة ومتقدمة على مستوى تصدير عدد من المعادن والسلع الأساسي والمعادن النادرة، النيوم وغيره. هذه المعادن تدخل في تفاصيل صناعة السيارات على سبيل المثال، في العوادم والتقليل من التلوث. إذن كلما انخفضت أو تم حظر مثل هذه السلع النادرة جدا التي توجد تحديدا في روسيا وفي الصين، سيؤثر ذلك على صناعة السيارات. وبتنا نشهد الآن توقف عدد من سلاسل الإنتاج في عدد من الدول. هناك عدد من الشركات كبرى مثل مرسيدس وفورد وغيرها تقول بأنها ستوقف إنتاج سيارات الكهربائية، لأن السيارات الكهربائية تحتاج كثيرا إلى مثل هذه التكنولوجيا العالية والتي في مضمونها هي سلع نادرة جدا، وأيضا تتضرر من الحرب وما يمكن أن يحصل من تأثيرات.
وهذه الحرب أدت أيضا إلى انتعاش قطاع مهم، أليس كذلك؟
دائما الحرب فيها رابحون وفيها خاسرون. الرابحون في المقام الأول كما قلت الدول المنتجة للنفط والمصدرة له، تجارة السلاح بشكل عام. هؤلاء ينتعشون في الحروب وفي الأزمات أكثر منها خلال الرخاء. أيضا من المستفيدين كما قلت العملات الرقمية، لأن الكثير من المستثمرين يلجؤون إليها كملاذ آمن بعدما توترت العلاقات وتوترت الأسواق. التجارة الإلكترونية أيضا مستفيدة على هذا المستوى، لأنها قد تكون بديل في المستقبل.
وهذا يدفعنا للتساؤل، إن كنا باتجاه تشكل بيئة جديدة للتجارة العالمية، فكيف سيكون وضع أو بيئة هذه التجارة اليوم؟
نعود إلى التاريخ جزئيا حتى نستطيع أن نبني عليه لكي نحلل المرحلة المقبلة. المنظمات متعددة الأطراف على مستوى العالم، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية الأبرز، تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، وكان القصد منها أن تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على العالم من خلال الدولار، من خلال قدرتها لأنه كانت المستفيد الأكبر. لكن مع تواتر الأزمات تواترت معها المطالب بإمكانية البحث عن خيارات الخلاص الوحيد. كل دولة تبحث أن تتخلص من الأزمات ومنتقل هذه الأزمات لوحدها أو داخل الجغرافية الصغيرة جدا. الاتحاد الأوروبي الآن يتحرك لكي يوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توقع مع كندا من جهة، وتريد أن توقع مع بريطانيا من جهة أخرى. روسيا لأنها متضررة تتحرك لكي تبني منظومة تجارية مع الصين وعدد من الدول في أمريكا اللاتينية التي طالتها العقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أمام تشكل لبيئة تجارية تتجاوز مفهوم العلاقات متعددة الأطراف أو العولمة بشكل عام والاستفادة منها، إلى تشكلات إقليمية وبيئة صغيرة جدا،
أو ما يعرف أيضا بالتكتلات الاقتصادية والمالية الصغيرة وكذلك المتوسطة بالنظر إلى حجم الدول التي قد تنخرط فيها. السؤال المطروح هنا، من سيقود إذن في ظل هذه البيئة التجارية العالمية الجديدة، من سيقود التجارة العالمية؟
بعد الحرب العالمية الثانية كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على الاقتصاد العالمي وظلت تتربع عليه لسنوات طويلة، وظلت تستفيد من التجارة العالمية وتقود نحو مفهوم خاص بها لما يسمى بالقطبية، إن شئت قطب الواحد. وإن كانت الاتحاد السوفيتي قد نغصت على الولايات المتحدة الأمريكية في فترة من الفترات، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية هي المرتكز الأساسي ومحور التجارة العالمية والاقتصاد العالمي. لكن مع صعود نجم الصين بدأ الأمر يعاد ترتيبه من جديد. الصين الآن صعدت إلى المرتبة الثانية بأكثر من 14 تريليون دولار. الآن الصين هي أكبر مستورد لعدد من السلع على مستوى العالم، وأيضا واحدة من أكبر المصدرين على مستوى العالم. والغريب أنها تصدر أكثر إلى خصمها اللدود ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في السابق كانت الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة بشكل كامل، الآن أصبحت إلى جانبها الصين الشرق. إذن تتشكل بيئة تجارية تسيطر فيها أيضا الصين بنسبة معتبرة، ولكن إذا انضافت إليها روسيا، إذا انضافت إليها إيران، إذا انضافت إليها دول أمريكا اللاتينية بحجمها وإن كان اقتصادياتها صغيرة لكن علاقاتها التجارية قوية، ربما ستنغص على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لا نقول أنه مركز التجارة العالمية سيتحول من الغرب ومن أمريكا نحو الصين والشرق دفعة واحدة، قد يكون ذلك على مراحل، لأنه ما دام الدولار مسيطرا على التجارة العالمية فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحكم في التجارة العالمية بشكل كبير جدا. لا ننسى الاتحاد الأوروبي الذي يبحث أن يتخلص أولا من تداعيات الأزمة الحالية وأن يشكل مع الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية في مواجهة الصين، لأنه بالفعل الغرب يرى بأن الصين المهدد الأكبر وليس روسيا وليس إيران وليس أمريكا اللاتينية.
وفي ظل هذه البيئة التجارية أستاذ محمد، هل ستكون التبادلات التجارية وحركة الأموال مع الأصدقاء أم أيضا مع الأعداء والأصدقاء؟
الحقيقة مفهوم تجارة أو الاقتصاد متعدد الأطراف يرمي إلى أن تكون تجارتك مع الأصدقاء ومع الأعداء، لأن العالم يتشكل بهذه الطريقة، وكأنك في داخل أسرة أو عائلة. قلت على الرغم من أن الصين عدو لدود من الناحية السياسية لأمريكا، ولكن العلاقات الاقتصادية بينهما تظل قائمة. كنت أقول وسأقول عندما تفجرت الأزمة المالية العالمية كانت الصين ترفع يدها إلى السماء فتمني نفسها بأن تسقط الولايات المتحدة الأمريكية حتى تصبح الصين هي أكبر اقتصاد والمتحكم في العالم، لكن نفسها الصين تعود في المساء لترفع يدها مرة أخرى للسماء لكي تقول اللهم لا تسقط أمريكا. لماذا؟ لأن الصين ثاني مالك لسندات الولايات المتحدة الأمريكية بالدولار. كلما انخفض الدولار وتدهور الدولار كلما تأثرت الصين. ليس هناك مفهوم لصديق كامل وعدو كامل. روسيا صديقة للعالم قبل الحرب، الآن أصبحت عدوة للعالم. مع ترامب أصبح الكل عدو، حتى الاتحاد الأوروبي أصبح عدو لترامب، لأن ترامب رفع شعار أمريكا أولاً.
أمريكا أولا، هذا شعار المثير للجدل أستاذ محمد، الذي رفعه كما ذكرت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويحمل في معناه الانكفاء على الذات. هل تدفع وضعية التجارة العالمية اليوم العالم باتجاه هذه السياسة، باتجاه هذا الخيار؟
الحقيقة نحن بالفعل أمام تحولات جوهرية، ليس فقط في واقع التجارة العالمية ولكن في مفهوم التجارة متعددة الأطراف، وبشكل عام مفهوم العولمة والأسواق الحرة. الكل يبحث عن الخلاص كما قلت الفردي. اليوم أمريكا أولا، غدا أوروبا أولا، بعد غد روسيا أولا، ربما فرنسا أولا، ألمانيا أولا. كلما اشتدت الحرب والأزمات كلما فرت الدول للبحث عن الخلاص الفردي.
وهذا يذكرني بالبريكزيت، هذا الانفصال التاريخي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من حديث عن إمكانية تفكك الاتحاد الأوروبي، وسمعنا بالكثير عن فريكزيت إيطاليكزيت وغيرها.
البريكزيت حقيقة هو مؤشر من المؤشرات الضخمة والدالة على أن العالم ربما يتجه إلى التفكك الاقتصادي بعدما بدأ بالفعل نحو تفكك السياسي، بمعنى أنه خلاف العولمة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية الآن ربما نتجه إلى قطبيات محددة، بنيات تجارية إقليمية عربية أوروبية أمريكية شرق أوسطية آسيوية إلى غير ذلك، في مقابل ربما عدد من الخيارات الأخرى متعددة الأطراف. حتى منظمة التجارة العالمية التي سعت فيما سعت إلى توحيد الجهود التجارية وتجاوز النزاعات القائمة بين الدول الآن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن يطالب جزء من أعضائها بإخراج روسيا من المنظمة وربما إخراج الصين. إذن هذه المنظمة التي كانت تسعى عبر التاريخ إلى توحيد الجهود التجارية أصبحت الآن متهمة بأنها تدخل ضمن فلسفة فرق تسد والتقسيم العالمي. انعكاس ذلك سيكون كبير جدا. كما قلت البريكزيت، بريطانيا ربما شعرت بأن وجودها داخل الاتحاد الأوروبي يثقل كاهلها، لأن تجر معها أوروبا الشرقية التي ربما اقتصادتها ضعيفة جدا، هي تسعى أن تستفرد باقتصادها بإمكاناتها وربما توقع على اتفاقيات مع أقران آخرين ربما في مستواها على مستوى اقتصادي وتجاري الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر طبعا وفق تطمينات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أمريكا تريد أوروبا وتريد الصين وتريد ربما العديد من الدول، لكنها لا تريد هذه الدول مجتمعة بقرار موحد سياسي واقتصادي، تريدها مفككة حتى تستطيع أن توقع معها اتفاقيات منفردة مع كندا، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، مع مع مع، لأن ذلك سيمكنها من فرض ربما العديد من شروطها، لأنك عندما تتفاوض مع الحلقة الأضعف تفرض شروطك على مستوى التجارة، وعندما تتفاوض مع الحلقة الأقوى ستفرض أيضا هي أيضا شروطها التجارية، وربما سيؤدي ذلك إلى خسارة العديد من المصالح.
تحولات كثيرة قد تطرأ أستاذ محمد على التجارة العالمية، ولكن الوضعية الآن واقع مأزوم وأفاق ضبابية ومبهمة.
الحقيقة السؤال الأبرز الآن هو هل بقي شيء من العولمة؟
عنا حلقة أستاذ محمد في هذا السياق، استمع إليها لكي تعرف الإجابة. الزميل محمد أفزاز، المحلل الاقتصادي بموقع الجزيرة نت، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة.
الشكر موصول لك والمستمعي الكرام.
كان هذا بعد أمس.